أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من أعتق شركا له في عبد. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة العدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. وقال: من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. وعن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. باب جواز بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. هذان البابان قد مرت الأحاديث التي فيها في كتاب العتق، وذكر حديث الاستسعاء الإمام النووي رحمه الله، وسبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة بطرقها. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه صاحب الصحيح في العادة لا يكرر، يعني عادة الإمام مسلم لا يكرر الحديث بخلاف صنيع الإمام البخاري، ربما كرر الحديث في صحيحه مرات، مرة أو مرتين حتى تصل إلى 7 مرات، وهو يكرر الأحاديث في مواضع شتى لفائدة في الإسناد أو فائدة في المتن، فيكرر الحديث الإمام البخاري. أما الإمام مسلم فمنهجه في صحيحه أنه لا يكرر الحديث، إذا ذكر الحديث في موضع لا يذكره في موضع آخر إلا في مواضع يسيرة. فمنها هنا، يعني ذكر هذه الأحاديث في كتاب العتق ومعناها كذلك في كتاب العتق اللي هو عتق المملوكين، عتق المملوكين العبد، فأعاد هذه الأحاديث مرة أخرى، وقد سبق شرح هذه الأحاديث بالتفصيل، ولكن نذكر في هذين البابين على وجه الاختصار معنى الأحاديث وبعض الفوائد التي لم تذكر هناك. قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. من أعتق شركا، وفي رواية شقصا له في عبد، شقص أو شرك في عبد يعني أعتق نصيبا له في عبد. العبد المملوك قديما كان يملكه ربما 1، وربما يملكه 2، وربما يملكه 3، يعني 3 يملكون عبدا. لا تستغربوا من هذا، العبد لأنه مال كان يباع ويشترى، ففلان ليس عنده قيمة شراء عبد، هذا العبد مثلا ثمنه 1000 دينار، فجاء واحد واشتراه 3 مثلا، هذا دفع 300 و300 و300 تقريبا يعني، وأصبح هذا العبد مملوكا ل3. وذكر العلماء أحكام لهذا العبد وأحكام أيضا للسيد. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. إيش رجلا فيه شركاء متشاكسون؟ يعني عبد مملوك يملكه 10 شركاء، وهؤلاء الشركاء متشاكسون يعني مختلفون فيما بينهم، أي بينهم خلاف وتناكد دائما وتعارض، متشاكسون. فيقول واحد بعض العلماء قال: ما أشقى هذا العبد، لأن واحد من ملاكه سيقول له اذهب، ويقول لا لا تذهب، ويقول اقعد، يقول لا لا الثاني لا تقعد، ما أشقى هذا العبد، قال حتى تقارن أنت ورجلا سلما لرجل. سلما لرجل يعني يملكه واحد، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي هذا ماذا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثال مضروب ليكون الإنسان من كان عبدا لله وحده، الله الذي يأمره وينهاه، مثل الذي له آلهة كثيرة، هذا يأمره وذاك يأمره وذاك يأمره. الإنسان العبد لله مثل الذي يعبد آلهة كثيرة غير رب العالمين، مرة يسيره هواه، مرة نفسه، مرة شهوته، مرة، لكن لو يكون عبد الله يرتاح. ورجلا سلما لرجل، قال من أعتق شركا له في عبد، يعني أعتق نصيبا، فيعتق نصيبه، هو إله ثلث عبد، إله نصف عبد، فأراد أن يعتق نصفه لأجل الله، النصف النصيب الذي له يعتق أعتقه لأجل الله، الأبقي النصف الآخر. طب أبقي نصف عبد ونصف حر، هل فعلا هذا نصف عبد أو نصف حر؟ هذا العلماء الذي يسموه العتق بالسراية، العتق بالسراية، يقولون العتق بالسراية نوعان، أنه مثلا مالك هذا العبد يكون المالك فيه واحدا، وإذا قال أنا أعتقت نصف عبدي، أعتقت نصفه، فهذا يعتق كله، لو قال النصف، لأنه أنت تملكه وحده. طيب الوجه الثاني من عتق السراية أن يكون له شريك في هذا العبد فيعتق نصيبه. فالآن إن كان غنيا أي المعتق، صار العتق عليه الباقي، يعني الآن افرض هذا دفع 500 وهذا دفع 500، فقال واحد بعد مدة أنا أريد أن أعتق نصيبي، طب بقي النصف الآخر، الآن النصف الآخر يقوم على الذي أعتق، قوم نصيب الشركاء الذي يسمى قيمة العدل، هذا معنى الحديث. فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه، يعني على المعتق، قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، فقال أنا نصيب النصف من هذا العبد، أنا أريد أن أعتقه. طب النصف الآخر يبقى عليه إن كان صاحب مال، فيعطي الشركاء حصصهم ويعتق عليه، قوم عليه قيمة العدل، يعني قيمة العدل قيمة المثل، قيمة المثل. قال وإلا فقد عتق منه ما عتق، هو لا يملك إلا هذا النصف أصلا، ما عنده مال حتى يعطي باقي ثمن العبد، فيقال إن هذا العبد قد أعتق نصفه، نصفه أعتق. طب النصف الآخر، النصف الآخر يأتي العبد فيستسعي، يعني قلنا الاستسعاء أن يسعى العبد في عتق نفسه، وأن يسعى العبد في عتق نفسه الذي يسمى المكاتب، يعني ممكن أن يستسعى، مثلا أعتق نصفه، والنصف الآخر لم يستطع الذي أعتق النصف أن يسد النصف الآخر لشريكه، الآن هناك نصف، هذا النصف العبد يكاتب سيده عليه الذي يملك النصف، فيستسعي الاستسعاء أن يسعى العبد في اعتاق نفسه، فمثلا عبد ثمنه 500 دينار أو 1000 دينار مثلا، هذا أعتق النصف 500 وباقي 500، طيب فيقال لي الأول عندك أنت مال تعطي ذاك نصيبه؟ قال لا ما عندي مالا. طيب أيها العبد استسعي، اكتسب، اذهب واكتسب ثم ادفع 500 هذه لسيده، ويذهب واكتسب بعدين يعتق، وثلاثة حق الله نعينهم منهم إيش؟ الناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيله، والمكاتب يريد الأداء، يعني كاتب سيده، الله عز وجل يعينه المكاتب، يعني إيش المكاتب؟ العبد الذي يسعى في عتق نفسه، هذا مقصود المكاتب، المكاتب يريد الأداء، يعني كاتبه سيده، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني الذين يريدون أن يعتقوا أنفسهم كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال فأعطى شركائه حصصهم، يعني قيمة الحصص، قال وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي يبقى نصفه عبد ونصفه حر. الحديث الآخر اللي في الباب اللي فيه أيضا هناك فوائد، هو حديث عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته، أعتق 6 مملوكين له عند موته، كان يملك 6 من المملوكين. قال هنا في الرواية لم يكن له مال غيرهم، دعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات طبعا، فجزأهم 3 بعدما مات الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم 3. ايش يعني جزأهم 3؟ ايوه كل 2 مع بعض لانهم 6. جزأهم 3، 6 مملوكين، جزأهم 3 يعني كل 2 مع بعض، 2 2 2 المجموع 6، فهذا معنى 3، ثلث 6 2، فاثنين اثنين اثنين جزأهم. قال ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. أولا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ هذا الرجل أعتق أراد الأجر، أعتق 6 مملوكين، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات الرجل جزأهم وأقرع بينهم وأعتق 2 وأرق 4؟ لماذا؟ لأن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، فلا يجوز للإنسان عند موته أن يوصي أو أن يتبرع حتى عند في مرض الموت بأكثر من الثلث، لا يجوز. واحد بملك 9000 قال في مرض موته أو وصية إذا مت أنا 9000 كلهم يحطون في المسجد، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. إذا توصي 3000 قول والله 3 أنا بملك كل ما أملكه 9000، 3000 ضعوها في بناء مسجد، يجوز وينبغي أن يطبق هذه الوصية. الثلث هذا أكثر من الثلث لا يجوز. فالنبي لأنه هذا أوصى 6 مملوكين، عنده 6 من المملوكين، وليس له هذا النص، لم يكن له مال غيرهم، ما عنده هذا المال، ما عنده إلا هذا، لا يملك هذا المال. طب الورثة إذا أعتق 6 المال، الورثة أين مالهم؟ لا مال لهم يصبح، ما هو إخوان هؤلاء المملوكون مال باعتبار، يعني لو باعوهم لاكتسبوا مالا، لو باعوا 6 اكتسبوا مالا، لا لما أعتق 2 وبقي 4 لو باعوهم اكتسبوا مالا وأصبح عندهم مال. فلذلك هذا أعتق 6 مملوكين، فهذا فيه دليل على أن أفعال المريض مرض الموت كلها من عتق وهبة وعطية ووصية لا يجوز فيها أكثر من الثلث، لا يجوز فيها أكثر، حتى الوصية. الهبة واحد في مرض موته والمرض اشتد قال اسمع أنا وهبتك كل ما أملك بدي أعطيك إياه كله لله، ما بيجوز، لا يجوز، وهذه لاغية أصلا. الثلث قال أنا أريد أن أهب، أريد أن أوصي وصيتي، دته في الوصية إنه كل ما أملك لدار الأيتام كل ما أملك، لا يجوز، لا يجوز، الثلث فقط لا يجوز لك أن تزيد عن الثلث. ومر هذا في كتاب الوصايا أيضا مفصلا مع ذكر الأدلة، وحديث سعد رضي الله عنه الثلث هو الثلث كثير أو كبير، مر معنا هذا بتفصيل الحديث. إذن منه كذلك العتق، فلا يجوز بأكثر من الثلث. فالنبي ماذا فعل؟ ألغى هذا الذي فعله عند موته، أعتق 6 مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا بهم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم، ثم أقرع بينهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء لم يعتق من كل واحد الثلث، يعني هذا الرجل أعتق 6، طيب نعتق من كل واحد الثلث، ومن يشتري هؤلاء الأعبد نقول لك الثلثين وثلث قد أعتق منهم، يعني 6 الثلثين الباقيات. ما فعل هذا؟ قالوا لأن الشريعة تشوفت للعتق، فمن أعتق 2 فهذا خير، يعني أن تعتق 2 أفضل من أن تعتق 3 عبد، يعني 6 كل واحد تعتق منه ثلث، لا أعتق 2 بأكملهما. فالشريعة تشوفت العتق إلى العتق، ولم يلزم منه السراية أو الاستسعاء، يعني لو أعتق من كل واحد قال طيب أنتوا 6 الآن أعتقتم جميعا، نعتق من كل واحد الثلث مدام الوصية والهبة والعطية تجوز بالثلث، كل واحد الثلث. لا، ما فعل هذا، لأنه نعتق من كل واحد الثلث سيبقى عليه على العبد كم إيش؟ الثلثين. إما أن يستسعي فيدفع لسيده الثلثين، أو أن يشتريه أحدهم، يقول هذا ثلثه معتق وثلثين ينبغي تشتري الثلثين. لا، فهذا النبي لم يفعله، لم يجزئه، لم يجزئه، بل تشوف العتق فأعتق اثنين من ستة، لأن الثلث اثنين من ستة. طب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالستة؟ أقرع بينهم قرعة. متى تكون القرعة أيها الإخوة؟ متى تستعمل القرعة؟ طريق شرع القرعة، ترى القرعة متى تستعمل؟ عند التساوي في الحقوق، عند التساوي في الحقوق. واحد أخذ مال واحد وكذا، أو ثلاثة أربعة أخذوا مال، قال طب كيف نرجع؟ قال طب استنوا نعمل قرعة. لا، لابد أن يرجع كل حق لصاحبه. كذلك حق ينبغي أن يوجد من جار لجاره، قل طب استنى نعمل قرعة، ما في الأصل أن يرجع الحق، لكن عند التساوي في الحقوق. في القرآن الكريم مذكورة القرعة، أين مذكورة؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، قرعة، كلهم يريد أن يكفل مريم، فضرب الأقلام قرعة لكي يكفل مريم. يونس عليه السلام إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع. فيونس عليه السلام هرب من قومه لأنهم ما آمنوا، خرج غاضب، السفينة مشحونة، أراد أن يلقوا واحدا، كلهم تساووا، كلهم تساووا. فالآن مدام تساووا جميعا إذن قرعة، الذي يفصل بيننا قرعة. فكل مرة تخرج على يونس عليه السلام، وهكذا ألقي يونس عليه السلام. يقول بعض العلماء وجاءت القرعة في السنة في ستة مواضع، في ستة مواضع جاءت القرعة في السنة. قال مثل القائم في حدود الله ويقع فيها كمثل قوم استهموا على إيش؟ استهموا، اقترعوا، عملوا قرعة، من يكون أعلى السفينة ومن يكون أسفل السفينة، من؟ قرعة. سوينا في الحقوق، دخلنا السفينة، من يكون أعلى السفينة ومن يكون أسفل السفينة؟ قرعة تفصل بين الناس. كذلك لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا. شوف تساوي في الحقوق، يعني مثلا جاء قوم مبكرين وصفوا في الصف الأول ثم جاءوا ناس بعدهم، لأن نعمل قرعة بين الذين جاءوا مبكرين وبين الذين جاءوا متأخرين. لماذا؟ تساووا في الحقوق. لكن متى بيكون التساوي؟ دخلوا كلهم المسجد مرة واحدة، وكما قلنا الجمعة هم 200 واحد والصف بسع 50، مرة واحدة دخلوا كلهم إنهم حققوا في الصف الأول. طب إيش نفعل يا جماعة؟ ما الحل؟ نفصل بينهما، بينهم قرعة، استنوا نعمل قرعة، اللي بتطلع عليه بوقف بالصف الأول، ما شاء الله، اللي بتطلع عليه القرعة بإله نصيب نصف بالصف الأول، قرعة. هذا الحل عند التساوي في الحقوق. ومنه ما يعمل الآن في الجمعيات، اللي بتساوي جمعية كل شهر 100 ومن الأول ومن الثاني، استنوا نعمل قرعة، جائز ولا مش جائز؟ هذا جائز. ليش؟ تساوي في الحقوق، يعني كلهم جميعا تساوي، مين يأخذ أول شهر وثاني شهر؟ انتظروا نعمل قرعة. فإما يعملوا هذه جائزة، خلاف من قال إنها قمار، يعني القرعة ولا تجوز. لا، هذا قياس مصادمة النص، هذا فاسد الاعتبار يسميه العلماء، لأنه قياس مصادمة النص. القرعة إذا لزم منها أن تكون قمارا فهذه لا تحل، لا، الشريكان تشاركا في نفس الحق، القمار لا، القمار مش تشاركا في نفس الحق، القمار إما أن يكون غانما أو يكون غارما، في غرم أو غرم، هذه ما فيها غنم أو غرم. فلذلك ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية ذكر مسائل القرعة من أول الفقه إلى آخره في آخر القواعد، يعني في آخر القواعد الفقهية، في آخر القواعد الفقهية ذكر بعض مسائل الفقه التي فيها، أو بعض المسائل التي ذكرها العلماء في القرعة في كتابه القواعد الفقهية الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. فإذا النبي عمل بالقرعة ستة مملوكين، حتى شوف الآن العتق مش مسألة مش سهلة، يعني لو اختار لا ظلم أحدهم ليس كذلك؟ لو اختار واحد قال اسمع أنت وأنت خلص عتقاء والأربع يبقى العتقاء. العتق إيش يا إخواني؟ مش سهل أن يكون العبد عبدا ثم يصبح حرا، يعني إيش كبير. حر خلص أعطي حريته. فالآن قرعة، والقرعة عنوانها يقول العلماء أنك توكل مسائلك للقدر. يعني أنت لما تقرع تعمل قرعة بتقول أنا برئت من اختياري إلى اختيار الله. القدر، أنت لما تجيب ورق وتكتب عليه الأسماء وتفتها للأوراق، طب أنت لو اخترت تختار اسم، بس لا، أنت لما حطيت هذه الأوراق ولا تعلم أي ورقة فيها الاسم الذي يعني سيكون الأول أو الثاني، فأنت تركت الاختيار لله. هذا معنى القرعة، تركت الاختيار لله للقدر، للقدر الذي قدره الله، فتأخذ ورقة وإذا بها هذا الاسم دون اختيارك أنت. فالنبي أقرع بينهم فأعتق اثنين من ستة، أعتق اثنين من ستة، وقال له قولا شديدا، قال له قولا شديدا، يعني إيش؟ قال له، مش له، يعني الميت مات، طيب كيف قال له قولا شديدا؟ قال قال له، أي قال في حقه قولا شديدا. إيش القول الشديد الذي قال في حقه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه؟ في رواية عند النسائي فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فغضب من ذلك وقال لقد هممت أن لا أصلي عليه. مع أن العتق عمل خير، لكن لماذا لقد هممت أن لا أصلي عليه؟ لماذا؟ لأنه أعتق أكثر من الثلث، أعتق كل ما يملك. وفي رواية أبي داود قال لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. تغيير، لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، رواه أبو داود. وعند النسائي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك قال لقد هممت ألا أصلي عليه، هممت ألا أصلي عليه، فغلظ وقال قولا شديدا زجرا لمن؟ لغيره. مش قلنا في الدين النبي كان لا يصلي على من عليه دين، لماذا؟ ليزجر غيره. قال زجرا لغيره على مثل فعله. وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها ومن بعض الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، لكن قال قولا شديدا له، يعني في حقه، قال في حقه قولا شديدا. الباب الآخر باب جواز بيع المدبر. ذكرنا سابقا أن المدبر في العبيد، المدبر هو الذي علق مالكه عتقه بموته. ماذا يقول؟ يقول هذا العبد حر إذا مت، إذا أنا مت يصبح حرا. هذا يقال عنه بيع المدبر، علق عتقه بموت سيدي. عنده عبد يملكه، قال إذا مت فعبدي حر، سمي مدبرا لأن عتقه كان دبر حياة سيده. يقول إذا أنا مت هذا العبد الذي عندي حر. طيب الذي حدث أن رجل من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. إيش يعني أعتق غلاما له عن دبر؟ هيا بعد موته بسموه مدبر، يعني هو عايش بيقول أنا هذا العبد إلي بخدمني، لكن إذا مت هو حر لوجه الله، عبد. فأعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، نفس الشيء ما عنده غير هذا المال، والرجل ما زال على قيد الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم. قال فدفعها إليه. في هذا أن المحتاج، هذا رجل محتاج ما عنده غير هذا المال، أن المحتاج ينبغي أن تقدم حاجته على الصدقة. رجل محتاج، ولذلك عند العلماء قالوا من كان عليه دين فلا يجوز أن يعتق، من كان عليه دين لا يجوز أن يعتق، لأنه حتى بعد مماته سيقدم الدين على العتق، لأن العتق من الهبات أو من الوصايا، فيقدم الدين على العتق. وهذا الذي قاله طبعا الشافعية، الشافعية بيقول من كان عليه دين، شوف خطر الدين ترى، من كان عليه دين يحرم عليه أن يتصدق. ليش؟ حتى يجمع الدين. يا أخي أنت عليك دين 1000 دينار، لا تتصدق الدينار، الدينار تتصدقه حط على جنب للدين، نفس الدينار تتصدقه حطه على جنب حتى تسد دينك. شفت على مستوى دينار. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وهذا يشهد لما أسلفنا سابقا بأن الذي عليه دين لا يصح وقفه، وقف حتى يقول هذا وقف لله عليك دين لا لا يصح وقفه الشيء يقول ولا عقه ولا تبرعاته لعلي دين لا يصح أن يتبرع لا يصح. قال وأن الواجب الذي عليه دين الواجب ألا يتصدق ولا بدرهم. فيقول الشيخ الدرهم يسير فإذا إنسان عليه مليون ريال دين الشيخ يقول عندهم الشيخ ابن عثيمين هل له أن يتصدق بالدرهم؟ قلنا لا لا لأن هذا الدرهم للدائن لم يبقى عليه سوى مليون إلا درهم وقطرات المطر تصير أودية يعني خلي الدرهم هذا ويجيب كمان درهم وكمان درهم حتى يسد اللي عليه. فاللي عليه ديون لا يتصدق ماذا يفعل؟ يسد دينهم. مش معنى أنه ما يتصدق هم بعض ما كيف هالشيء يقول الحمد لله الشيخ ريحنا لا بتصدق ولا بسد دينه الحمد لله لا هذا ولا هذا لا اللي بدك تتصدق فيه حوشوا للدين عليك ألف تتصدقش بدينار حط الدينار على جنب وسد فيها الدين سد دينك هذا أولى. قول الشافعية أن من عليه دين لا يجوز له أن يتصدق لا يجوز له أن لأنه هذا نافلة وداء الدين فرض والفرض أحب إلى الله من النافلة صحيح الفرض أحب إلى الله من النافلة من أمثال العوام يلي بتزكي وحالتك بتبكي لا يا عمي أنت لا تتصدق جزاك الله خير وسد اللي عليك سد الدين اللي عليه هذا أولى شرعا سد الذي عليك من الدين. أقول ولو حتى الصدقة اليسيرة هاي الشيخ ضرب مثال الدرهم الدرهم ما تتصدق فيه اجعله للدين المطر إنما هو عبارة عن قطرات خلي هذه قطرة وراء قطرة وراء قطرة حتى تتخلص من الدين لأنه هم بالنهار وذل ذل بالنهار وهم بالليل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أن هذا الرجل محتاج؟ تصرف النبي مباشرة وهذا حتى يعلمنا حسن التدبير يا إخواني. أكثر الفقر الذي يعيشه الناس بسبب سوء التدبير. النبي يعلمنا هنا حسن التدبير. هذا الرجل عنده عبد وقال إذا مت أنا أعتق عبد هو محتاج أصلا ما عنده مال. فالنبي قال من يشتري مني هذا لا يحسن تدبير أنا بدي أعلمك في حسن التدبير من يشتري مني هذا العبد من يشتري. فباعه من نعيم اشتراه نعيم بن عبد الله بثلاثمائة درهم اشتراه بثمانمائة درهم في الرواية هنا بثمانمائة درهم فدفعها إليه قال هذه ثمانمائة درهم لك هذا أولى منك أن توصي باعتاق العبد بعد موته. نفعنا الله وإياكم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.